الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. تقدم الكلام في القسم الأول من أقسام الكفارة المرتبة، والقسم الثاني المخيرة. الكلام يقع في القسم الثالث، وهو التي الكفارة التي جمعت الوصفين، التي جمعت التخييرة والترتيب. هذا القسم الثالث منحصر بمورد واحد، وهو كفارة اليمين. كفارة اليمين مخيرة ومرتبة. أولا، كفارة اليمين مخيرة بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، مخيرة بين الخصال الثلاث. فإن عجز عن الثلاث حينئذ تصل النوبة إلى صيام 3 أيام، إذا عجز عن الثلاث فيصوم 3 أيام. فكفارة اليمين جمعت بين التخيير في الخصال الثلاث المذكورة وبين الترتيب، إذا عجز عن الخصال الثلاث الأولى تصل النوبة إلى صيام 3 أيام. الدليل على ذلك الآية القرآنية الكريمة الواردة في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه الخصلة الأولى، أو كسوتهم أو كسوة 10 مساكين، هذا الخصلة الثانية، أو تحرير رقبة، هذه الخصلة الثالثة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فجمعت بين التخيير وبين الترتيب. قال: والتي جمعت الوصفين، كفارة اليمين التي جمعت الوصفين منحصرة بهذا المورد، ما عندنا مورد ثاني يجمع الوصفين التخيير والترتيب. قال: والتي جمعت الوصفين كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين الثلاث. المكلف الحالف الذي أقسم اليمين مخير بين الثلاث، فإن عجز، عليكم السلام، فإن عجز فصيام 3 أيام، هذا القسم الثالث. القسم الرابع والأخير من الأقسام التي ذكرها المصنف، كفارة الجمع. كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة، عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصيام 2 شهر. كفارة الجمع المصنف يذكر الآن موردا، وقد تقدم مورد سابق. المورد المتقدم هو ما لو أفطر على محرم، ما لو أفطر الصائم على محرم. المصنف سابقا إلى عبارة قال: ولو أفطر على محرم فثلاث كفارات. إذا أفطر الصائم على محرم يكفر بين، يجمع بين الخصال الثلاث، يكفر بثلاث كفارات. هذا المورد المتقدم. والمورد الآخر اللي يضيفه الآن، كفارة الجمع تجب إذا قتل مؤمنا متعمدا ظلما، إذا قتل مؤمنا متعمدا في قبال قتل الخطأ اللي قدم الكلام فيه، وظلما في قبال ما لو كان القتل لحق كالقصاص مثلا، إذا قتل مؤمنا عن حق هذا لا يجب فيه الكفارة، أو لأجل الحد مثلا كالزاني المحصن والعياذ بالله، الزاني هذا يقتل، أو المرتد مثلا إذا لم يكن هناك مانع من قتله فيقتل، هذا القتل ليس قتلا ظلما فلا إثم فيه ولا كفارة عليه. قال: وكفارة الجمع لقتل أولا المورد الأول لقتل المؤمن عمدا يعني لا خطأ، وظلما يعني لا حقا في قبال قتل الحق، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. هذا المورد الأول. وقد تقدم المورد الثاني أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا، على محرم مطلقا يعني مطلق المحرم، سواء كان التحريم تحريما ذاتيا كما لو أفطر على مال مغصوب، كما لو أفطر في مال غيره، أكل مال غيره، أكل طعام غيره، هذا التناول طعام الغير هذا محرم حرمة ذاتية، أو أكل ماله، أكل طعامه لكن المتنجس، هذا حرمة عرضية، أو وطأ زوجته الحائض مثلا، هذا أيضا حرمة عارضة. فيقول الإفطار على محرم مطلقا سواء كان المحرم أصليا أو عارضا يوجب الجمع بين الخصال الثلاث، يوجبها يعني يوجب الجمع بين الخصال الثلاثة أيضا. فهذه هي جملة الأقسام، هاي تمام الأقسام، خمس أقسام ذكرنا. القسم الأول المتعينة والمعينة اللي ما تحدث المصنف عنها، أحالها إلى كتاب الحج، ثم المرتبة والمخيرة وما جمعت الوصفين وكفارة الجمع. ثم بعد ذلك المصنف ينتقل إلى موارد أخرى، جامع الموارد الأخرى راح يذكر تقريبا سبع موارد أخرى للكفارة. هذا الجامع في الموارد السبعة الآتية هو وقوع الخلاف في أصل التكفير. هناك موارد وقع الخلاف في إيجابها للكفارة. بعض الموارد المتقدمة تقدم وقوع الخلاف فيها، بعض الموارد المتقدمة تقدم وقوع الخلاف، مثلا الإفطار في شهر رمضان هو كفارته كفارة مخيرة على أصح القولين وقد تقدم، لكن الجامع بين الموارد المتقدمة أن لا شك ولا خلاف في وجوب الكفارة، لكن تحديد نوع الكفارة، تحديد صفة الكفارة، هذا وقع محلا للخلاف. فالموارد المتقدمة لا شك في كفاريتها، لكن الشك في والخلاف في نوع ونحو الكفارة. أما مواردنا الآتية اللي راح نتحدث عنها، لا، وقع الخلاف في أصل كفاريتها، هل تستدعي الكفارة أو لا تستدعي وتقتضي الكفارة. فاختلف البعض، يقول بوجوب الكفارة، بعض يقول بعدم وجوب الكفارة. القائلون بوجوب الكفارة قد يختلفون في تحديد نحو الكفارة، لكن على أي حال الجامع هو وجود قول بعدم وجوب الكفارة في الموارد الآتية. أول الموارد كفارة الحالف بالبراءة، الحالف بالبراءة الذي يحلف والعياذ بالله على البراءة من الله تعالى أو من أحد المعصومين، من النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أو من أحد المعصومين، من أحد الأئمة المعصومين، يحلف بالبراءة على فعل شيء أو على ترك شيء، يريد يترك شيء من الأشياء، يريد يفعل شيء من الأشياء، يريد يلزم نفسه، مثلا يريد يترك التدخين، فيقسم بالبراءة من الله تعالى على أن لا يدخن مثلا. هذا أصل هذا الفعل محرم ولا شك في تحريمه، لا خلاف في تحريمه، لا خلاف في حرمة الحلف والقسم بالبراءة، لكن الخلاف وقع في كفاريته، هل يقتضي الكفارة أو لا يقتضي الكفارة. ثم إذا اقتضى الكفارة، ما هي كفارة الحلف بالبراءة، وقع الخلاف في ذلك. فأولا لا شك في الحرمة، راح نقرأ بعض الروايات الدالة على التحريم، لكن وقع الخلاف في كفارة الحالف بالبراءة. من الأدلة التي دلت على التحريم أكثر من رواية نقرأ لا بأس، مرسلة ابن أبي عمر، تقدم مرارا أن مراسيل ابن عمر تعامل معاملة المسانيد. مرسلة ابن أبي عمر، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول أنا بريء من دين محمد صلى الله عليه وآله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات. واضح لسان توبيخ وتشديد يدل على التحريم. رواية أخرى، رواية يونس بن ضبيان يشير هل شارح في كلامه، قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا. قال لي من قال؟ قال لي يا يونس، أي إمام؟ أي إمام؟ شن سمع هاي الرواية؟ منو؟ ما أسمع. أحسنت. قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا. حتى إذا صادق، حتى إذا يقع خلاف بينه وبين شخص آخر، هذا الشخص يكذبه هو ينقل خبر ذاك الشخص يكذبه، حتى إذا كان صادق إذا حلف بالبراءة فقد برئ منا. قال رواية أخرى، خبر محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ستدعون إلى سبي فسبوني صلوات الله عليه، وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب فإني على الفطرة. روايات كثيرة وردت في تحريم البراءة من الله تعالى أو من أحد المعصومين. فأصل التحريم ثابت، الكلام في الكفارة، هل يستدعي الكفارة أو لا يستدعي الكفارة؟ وقع الخلاف، المصنف ينقل قولين في المسألة. القول الأول يقول أن كفارة الحالف بالبراءة سواء كان صادقا أو كاذبا، سواء حنث أو لم يحنث، حتى إذا كان صادقا فكفارته وكفارة الظهار، فإن عجز فكفارة اليمين، أي كفارة جديدة، كفارة الظهار كفارة شنو؟ مرتبة، قدمة كفارة الظهار كفارة مرتبة، فإن عجز فكفارة اليمين، كفارة اليمين تقدمت. هي أصلا كفارة اليمين تجمع بين الصفتين، التخيير بين إطعام 10 مساكين وكسوة 10 مساكين وتحرير الرقبة، فإن عجز صام 3 أيام، هاي كفارة جديدة، كفارة الظهار كفارة مرتبة ثم مخيرة ثم مرتبة، هذا كفارة الحالف بالبراءة، هذا القول الأول. القول الثاني قال يطعم 10 مساكين ويستغفر الله، هاي كفارة الحالف بالبراءة، هذا قول ثاني. المصنف نقل القولين ولم يرجح أحد القولين، حكى القولين ولم يلتزم بأحد القولين، لم يرجح أحد القولين. ثم المصنف الشارح يذكر قولا ثالثا، قال: وبقي هنا أنواع اختلف في كفاراتها أتبعها بها، يعني أتبع الكفارات المختلف فيها بها، يعني بالكفارات المذكورة، جعل المختلف فيها تابعة أو تبعا أو عقيبة بعد الكفارات المتفق على كفاريتها. فقال المورد الأول الحالف بالبراءة، تقريبا راح يذكر 7 موارد. المورد الأول والحالف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين على الاجتماع والانفراد، سواء برئ من الجميع جملة واحدة يقسم أن يبرأ والعياذ بالله من الجميع، أو يقسم أن يبرأ من الله تعالى وحده، أو من النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، أو من أحد الأئمة على الانفراد. قال على الاجتماع والانفراد يأثموا، هاي يأثم ساقطة في بعض النسخ، هاي من كلام المصنف، من كلام الماتن الشهيد الأول، يعني خلي أجي أن قوسيا، يأثموا صادقا كان أم كاذبا، هذا يأثم يصير خبر للحالف، الحالف بالبراءة يأثم صادقا كان أم كاذبا، لا شك في تحريمه ولا خلاف في تحريمه كما راح يذكر الشارح. يأثم صادقا كان أم كاذبا، وفي الخبر أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا. في الخبر هذا اللي قلت خبر يونس ابن ضبيان، أو قل مضمرة يونس ابن ضبيان، قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا. قال وفي الخبر أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا، واختلف في وجوب الكفارة به، اختلف في وجوب الكفارة بالحلف بالبراءة مطلقا أو مع الحنث. البعض قال يجب الكفارة بالحلف مطلقا، ما إن يحلف يحرم وتجب الكفارة عليه. البعض قال لا، كما في القول الثاني اللي راح يجي ونقرأ روايته. البعض قال أن الحلف بالبراءة إنما يوجب الكفارة مع الحنث فقط، إذا خالف يمينه، حلف مثلا على ترك التدخين ودخن بعد ذلك، حنف في يمينه في قسمه، نقول حينئذ يستحق الكفارة مو ابتداء ولو من دون حنث. قال واختلف في وجوب الكفارة به مطلقا، يعني حنث أو لا، أو مع الحنث، يعني في خصوص صورة الحنث. فنقل المصنف هنا يعني في اللمعة قولين من غير ترجيح، ما رجح، نقل القولين وما رجح كما راح نقرأ عبارة المصنف. وكذا في الدروس، بالدروس أيضا نفس الشيء فعل، نقل القولين من دون أن يرجح أحد القولين، وهو أنه يكفر كفارة، هذا القول الأول، يكفر كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين على قول، هذا القول الأول، قول الشيخ في بعض كتبه وجماعة. هذا شنو دليله؟ ما إلى دليل، هذا لا دليل عليه، ما نعرف دليل الشيخ على هذا القول. قال على قول الشيخ في النهاية وجماعة، ولم نقف على مستنده. شارح يقول اتبعنا ما لقينا رواية أو دليل يدل على هذا القول. هذا القول إذا لاحظنا القائلين به، اللي قائلين بهذا القول، إذا اتبعنا كلماتهم أو كلمات من يحكي هذا القول، مثلا كلمات المحقق في الشرائع اللي يحكي هذا القول لكن ما يختاره، يختار القول الثالث اللي راح يذكر الشارح. هذا القول يظهر من الإطلاق، لم يقيدوا بصورة الحنث، فيظهر منهم الإطلاق، يعني وجوب هاي الكفارة المرتبة سواء حنث أو لم يحنث. قال وظاهرهم، ظاهر ذول الجماعة اللي التزموا بهذا القول، وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب. أكو فرق بين الحنث وعدمه وبين الصدق والكذب. الحنث وعدمه هو يقسم على فعل شيء ولا يفعل الشيء، هذا حنث. الصدق والكذب يرتبط بالإخبارات، ما يرتبط بالالتزام، هو يخبر في قضية ويقسم على هاي القضية ويتبين مثلا كاذب، يكون كاذبا. فالصدق والكذب يرتبط بالإخبارات، الحنث وعدمه يرتبط بالأفعال، بالالتزام، بأن يلتزم بفعل أو ترك. اللي التزم بالكفارة الأولى بالقول الأول هذا كلامه مطلق، لا قيد بالحنث ولا قيد بالصدق أو الكذب، فكلامه مطلق من ناحية الحنث وعدمه ومن ناحية الصدق والكذب. هذا القول الأول اللي ما إلى دليل. القول الثاني قال بأن كفارة الحالف بالبراءة أن يطعم 10 مساكين ويستغفر الله تعالى. هذا أكو رواية تدل عليه، واختار العلامة في المختلف، العلامة الحلي في مختلف الشيعة اختار هذا القول. الرواية التي ذكرت هي مكاتبة لمحمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري، الحسن العسكري صلوات الله عليه. مكاتبة يعني يكتب السائل الشيعي بعض أصحاب الأئمة يكتبون بعض الأسئلة في ورقة يرفعون أهل الإمام، الإمام يجيب عن تلك الورقة، هذا يسموه مكاتبة، يسموه أحيانا توقيع، لأنه هو مذيل بختم وبتوقيع الإمام، فيسموه مكاتبة أو يسموه توقيع. هاي المكاتبة يقول: رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته. هذا مقيد، هاي الرواية مقيدة بالحنث، فالمفروض نقيد القول بخلاف القول الأول. القول الأول قال ظاهر ذول الجماعة الإطلاق لصورة الحنث وعدمه، لصورة الصدق والكذب. هذا القول لا، مأخوذ في موضوعه في روايته صورة الحنث، فوقع عليه السلام، لذلك يسمى توقيع. فوقع يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل. فيطعم 10 مساكين ويستغفر الله، هذا القول الثاني المقيد بصورة الحنث. هاي رواية صحيحة، رواية لا خدشة في أسنادها، في رواتها، في الرواة الواردين في السند، ماكو ما يعارض هاي الرواية. هاي الرواية ما لها معارض، لأن قلنا القول الأول ما عنده رواية، القول الأول لم يعثر على رواية تدل عليه، فما عندنا إلا هاي الرواية، رواية صحيحة ودلت على هذا الحكم، على هاي الكفارة، ولا معارض للرواية، فنلتزم بالرواية ونفتي على صدق القول الثاني. قال: وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح، رواية صحيحة، أنه مع الحنث، هذا من اللي أضافه الشارح، كلام المصنف مطلق، الشارح كأنما يقول للشارح للمصنف لا انقل القول عدل، كما أن الرواية مقيدة هذا القول أيضا مقيد بصورة الحلف، ولذلك هو مهد من أول الأمر قال ظاهر الجماعة الإطلاق في القول الأول، حتى يقول في قبال القول الثاني لا، القول الثاني مقيد في صورة الحنث، فمع عدم الحنث شنو الحكم؟ لا كفارة، إذا لم يحنث الحالف بالبراءة ما عليه كفارة. فهذا القول الثاني يفصل في صورة الحنث 10 مساكين ويستغفر الله، في صورة عدم الحنث لا كفارة. قال: مع الحنث يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى. الشارح يقول: والعمل بمضمونها حسن، العمل بمضمون الرواية المكاتبة حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية، رواية صحيحة وغير معارضة، بعد شريد أكثر من ذلك، رواية صحيحة وماكو ما يعارض هاي الرواية الصحيحة، نفتي على بطبق مضمون الرواية. البعض أشكل على هاي الرواية، شوية لاحظوا، أشكل البعض على هاي الرواية. أولا قال هاي الرواية شاذة نادرة، ليس هناك في الروايات ما يوافق هاي الرواية، هاي الرواية شاذة نادرة تحمل حكما غير معروف ما موجود في بقية الروايات، فنلتزم بطرح الرواية، هذا إشكال. إشكال ثاني مو في خصوص المقام، في مطلق المكاتبات، في مطلق المكاتبات والتوقيعات أكو إشكال يرد، وهو أن الخبر إنما يكون حجة، الرواية إنما تكون حجة إذا كانت بالمشافهة، إذا الراوي المباشر يسمع من الإمام ثم ينقل إلى آخر ثم الآخر إلى ثالث وهكذا إلى أن تصل إلى الكليني مثلا أو إلى الشيخ الطوسي ويدونها في الكافي أو في التهذيب، الرواية إنما تكون حجة إذا كانت بالمشافهة. أما المكاتبات الخطية فلا تكون حجة، أولا لاحتمال التصحيف واحتمال التزوير، الإضافة والنقيصة هذا متعرض إلى كل كتاب، كل مكاتبة متعرضة إلى التحريف إلى التزوير، هذا موجود في المكاتبات والتوقيعات وما موجود بالمشافهة، هذا الإشكال ما موجود بالمشافهة. لأجل هذا الإشكال التزم البعض بحجية الأخبار المشافهة دون المكاتبات، وأيضا يحتمل عدم حجية المكاتبة لا لأجل احتمال التحريف والتصحيف والتزوير، بل لأجل ورود احتمال التقية بالمكاتبات، احتمال التقية أقوى وآكد من احتمال التقية في غيره. مرة الإمام يتكلم بكلام يمكن إليه في أي لحظة في موارد الضيق أن يتنصل عن الكلام، إما أن يفسر كلامه بطريقة أو مثلا يبين بطريقة أو بأخرى عدم التزامه بهذا الكلام. أما في موارد المكاتبة، في موارد الكتابة، بعد إذا كتب هذا الحكم، مثلا إذا كتب الإمام لا تجوز الصلاة خلف المخالف، لا يجوز إعطاء الزكاة للمخالف، هذا بعد ما يمكن أن يتنصل في أي لحظة عن هذا الكتاب. فاحتمال التقية يقوى ويتأكد في المكاتبات أكثر من غيره من الروايات. لأجل ذلك، لأجل أقوائية احتمال التقية في المكاتبات، البعض التزم بأن المكاتبة لا تكون حجة لاحتمال التقية أو لاحتمال الزيادة والنقصان والتحريف. وهذا مو عزيز، يعني هذا موجود حتى في أزمنتنا، بعض الأسئلة لا يجاب عنها تحريريا، الغرض منه هو هذا، وأن مثلا هذا الجواب يرتبط بقضية حساسة مثلا قد لا يناسب كتابتها، قد مثلا المناسب أن تذكر مشافهة ولا يناسب أن تكتب بكتاب باستفتاء مثلا. لذلك البعض التزم بعدم حجية المكاتبات. الشارح يجيب يقول: أولا، كون الرواية شاذة ونادرة وتحمل خبرا أو تحمل حكما ليس عليه دليل آخر غير نفس هذا الرواية، هذا مو جنبة ضعف في الرواية، هذا لا يخل في الرواية، هذا لا يوجب رفع اليد عن حجية الرواية. أدلة الحجية عامة شاملة مطلقة، تشمل محل الكلام، تشمل الروايات التي لا معاضد لها من رواية أخرى. احنا ما عدنا في حجية خبر الواحد أن يكون الخبر معضودا مثلا بأخبار أخرى، لا، خبر الواحد حجة مطلقا، سواء حمل حكما لوحده أو منضم إلى روايات أخرى، ما قرنا بالأصول قيد وشرط يضاف إلى حجية خبر الواحد. هذا فيما يرتبط بالشذوذ. وأما ما يرتبط بالمكاتبة، فالمكاتبات المفروض تكون حجة، شأنها شأن الأخبار المشافهة. مجرد كون الرواية مكاتبة هذا لا يوجب الخدشة في حجية المكاتبة. وإذا كان الغرض هو احتمال التقية، فاحتمال التقية كما يرد في المكاتبة يرد في المشافهة أيضا. نعم، قد مثلا احتمال التقية يرتقي أكثر في المكاتبة أكثر من المشافهة، لكن هذا لا يعني رفع اليد عن حجية المكاتبة طالما كانت المكاتبة تحمل السنة. احنا ليش نقول أن خبر الواحد حجة؟ خبر الواحد مو نفس السنة كما قرينا بالأصول، خبر الواحد مو نفسه هو السنة، خبر الواحد دليل على السنة، حامل للسنة. احنا اللي نحتاج فيه هو نفس السنة، سواء حملت بخبر أو حملت بتوقيع أو بأي طريق آخر، ولو بالإشارة، بل ولو بالفعل، موعدنا فعل المعصوم حجة، الفعل إذا حمل السنة هذا يكون حجة بأي طريقة كان. أما احتمال التقية واحتمال التصحيح كما يرد في المكاتبة يرد أيضا بالمشافهة، بالمشافهة أيضا يمكن للراوي، الراوي نفسه اللي ينقل الكلام، هذا أيضا قد يغفل وقد يكذب، هو صحيح ثقة وعدل مثلا لكن ليس معصوما، قد يكذب، قد يغفل، قد ينسى، قد يسهو، كل هاي الاحتمالات منفية بحجية بأدلة حجية خبر الثقة، هاي الاحتمالات كلها منفية، منفية بسيرة العقلاء، سيرة العقلاء تعاملوا مع الأخبار معاملة الحجة وألغوا احتمالات الخلاف. هذا الكلام كما يجري في المشافهة يجري في المكاتبة. قال: وكونها مكاتبة، هذا الجواب قال كونه، ها كون، هاي الرواية رواية الحسن العسكري، كونه ها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه، كونها مكاتبة ونادرة شاذة لا يقدح مع ما ذكرناه من صحة الحديث وعدم المعارض، طالما كان الحديث صحيحا ولا معارض له، بعد ما نرفع اليد عن حجيته لمجرد كونه مكاتبة أو لمجرد كونه مثلا شاذ. قال وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه من الصحة وعدم المعارض، وهو اختيار العلامة في المختلف، العلامة في المختلف اختار هذا القول، اختار القول الثاني اعتمادا على توقيع العسكري عليه السلام، هذان القولان. ثم بعد ذلك الشارح يضيف قولا آخر، يضيف قولا ثالثا، هذا القول الثالث يقول بعدم وجوب الكفارة أصلا، لا القول الأول صحيح ولا القول الثاني صحيح، الصحيح هو عدم وجوب الكفارة مطلقا، لا الكفارة بالمعنى الأول ولا الكفارة بالمعنى الثاني، الصحيح هو عدم وجوب الكفارة. والسر في ذلك هو أن الحلف باليمين كما ذكرناه وذكر الماتن، الحلف عفوا بالبراءة، الحلف بالبراءة حرام شرعا واتفقوا على حرمته، فإذا كان حراما شرعا فلا ينعقد، يقع باطلا. الحلف إنما يكون صحيحا إذا كان بالله، لا يقع الحلف إلا بالله، القسم اليمين لا يقع إلا بالله، وسيأتي إن شاء الله في باب اليمين بعض الروايات الدالة على ذلك أن اليمين لا يقع إلا بالله، هذا حلف بالبراءة، هذا غير منعقد غير صحيح، فلا يترتب عليه أثر سواء كان مع الحنث أو من دون حنث، هذا يمين غير منعقد فلا يترتب الأثر عليه، فنلتزم بعدم وجوب الكفارة. قال وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا، مطلقا يعني إما مع الحنث ومع عدم الحنث، وإما المقصود من مطلقا يعني لا الكفارة بالمعنى الأول كفارة الظهار أو اليمين، ولا الكفارة بالمعنى الثاني إطعام 10 مساكين والاستغفار، مطلقا لا مع الحنث ولا مع عدم الحنث لعدم انعقاد اليمين، أصلا هذا اليمين غير منعقد، هذا يمين حرام، اليمين لا ينعقد إلا بالله، فلا يترتب أثر من كفارة على هذا اليمين. قال إذ لا حلف إلا بالله كما ورد في بعض الروايات، مثلا من الروايات إذا قال الرجل قسمت أو حلفت فليس بشيء، إذا قال حلفت أو قسمت فليس بشيء حتى يقول أقسمت بالله وحلفت بالله، حينئذ ينعقد اليمين. رواية أخرى كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان، هاي الرواية كأنما واردة في تفسير الآية ولا تتبعوا خطوات الشيطان، شنو المراد من خطوات الشيطان؟ يقول كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان، هاي واردة في كتاب اليمين. قال لعدم العقاد اليمين إذ لا حلف إلا بالله تعالى واتفق الجميع على تحريمه مطلقا، مطلقا صادقا كاذبا مع الحنث مع عدم الحنث، هذا اليمين حرام لا يترتب الأثر عليه لعدم كونه بالله، فلا تجب الكفارة، فلا تجب الكفارة. إذن صارت عندنا 3 أقوال، القول الأول لا دليل عليه، القول الثاني أكو رواية صحيحة دلت عليه، القول الثالث قال لا كفارة لعدم اليمين. أقول الصحيح هو القول الثاني بس هذا بشكل سريع، وأما هذا اللي أما القول الأول فواضح البطلان لأن لا دليل عليه، أما القول الأخير اللي ذكر هذا من أن اليمين لا ينعقد لعدم كونه بالله واليمين ليس بشيء إذا لم يكن بالله، هذا الكلام وإن كان إلى صورة ويبدو مقنع ولا بأس به لكن ليس بصحيح. ليش؟ لأن إحنا ما قاعد ندعي أن الكفارة الثابتة في القول الثاني ثابتة بعنوان اليمين. احنا ما قاعد نقول هذا يمين شرعي انعقد فحنف فتجب الكفارة، ما قاعد نقول هيك، وإلا إذا كان هذا مقصودنا فبعد ما نقول الكفارة هي شنو؟ إطعام 10 مساكين والاستغفار. لا، نقول الكفارة شنو؟ التي جمعت الوصفين، تخير بين الخصال الثلاث، فإن عجز صام 3 أيام، يطعم 10 مساكين، يكسو 10 مساكين، يعتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. إحنا ما قاعد ندعي وجوب الكفارة من ناحية الحنف حتى أنت تجي تجاوب وتقول هذا اليمين ليس شرعيا غير منعقدا فلا تترتب الآثار عليه. لا، إحنا تعبدنا بالرواية، عندنا رواية صحيحة قالت الحلف بالله، الحلف بالبراءة من الله مع الحنف، هاي توجب الكفارة، إطعام 10 مساكين والاستغفار. نتعبد في خصوص هذا المورد بإطعام 10 مساكين والاستغفار، ما قاعد ندخل المورد في مسألة اليمين حتى تجي أنت تجاوب وتقول هذا اليمين ليس شرعيا وليس منعقدا. عندنا رواية صحيحة اتعبدتنا قالت في صورة الحلف بالبراءة مع الحنف يجب هاي الكفارة المخصوصة اللي ما إلها سابقا ذكر، ما عندنا كفارة اسمها 10 مساكين مع الاستغفار إلا في خصوص هذا المورد. فالصحيح هو القول الثاني، وأما عدم وجوب الكفارة أصلا هذا ليس بصحيح. هذا تمام الكلام في المورد الأول، المورد الثاني يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.